والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين إلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحمد والحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهم لنا رأفته ورحمته ودعاءه وأمره يا أرحم الراحمين. فرض عن محقق صاحب المقام أعلى الله مقامه على الوجه الوسط في تلك الوجوه الثلاثة التي بينها، وكان الوجه الثالث وجه الوسط هو عدم اعتبار وعدم وجوب تعيين المالكين. هذا كان بعد، كان ففي وجوب التعيين أو عدم مطلقة أو التفصيل بين التصريح بالخلاف أو عدم التصريح بالخلاف. فرع فروع أربعة، تقدم اثنان منها وبقي اثنان. الفرع الثالث هكذا يعنونه، يقول: إذا اشترى شخص لنفسه، مثلا اشترى هذا الكتاب من شخص قاصدا وقوع الشراء لنفسه، لكن قال: اشتريت هذا الكتاب لنفسي بمال في ذمة زيد. هنا صرح بما ينافي وقوع الشراء لنفسه، يعني التصريح بكون المال في ذمة زيد هذا ينافي وقوع الشراء لنفسه، لأن الشراء يقع لصالح من يخرج الثمن من ملكه. فإذا أنا جعلت الثمن في ذمة زيد معناه أنه يلغو أنه أشتري لنفسي. لا يعقل أنا أشتري شيء لنفسي والآخر يدفع المال، هذا لا معنى له. حقيقة المعاوضة عبارة عن تملك كل واحد من المتعاوضين من ما يخرج من ملك الآخر إلى ملكي، هذا حقيقة المعاوضة. فأنا هذا الكتاب لعامر، أشتري الكتاب من عامر، هذا لا كلام فيه، لأنه يخرج الكتاب من ملك عامر ويدخل الثمن في ملك عامر، لكن يدخل الثمن من ملك من؟ من ملك المشتري. فإذا كنت أنا المشتري يخرج الثمن من ملكي، وإذا كان زيد المشتري يخرج الثمن من ملكه. أنا إذا جمعت في كلامي الشراء بين الشراء لنفسي وبين جعل الثمن على عهدة غيري، هذا جمع بين أمرين متنافيين. هذا البيع هل يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ جنب المحقق الششتري يقول: تارة أنت تكون وكيلا عن زيد، وأخرى لا تكون وكيلا. إن لم تكن وكيلا الأمر واضح، يعني أن البيع يقع لنفسك مع تصريحك بوقوع البيع لنفسي، يعني وقوع الشراء لنفسي، أنت تتملك المبيع، يقع الشراء لنفسك ويخرج الثمن من ملكك. هذا التصريح باسم زيد وجعل الثمن في عهدة زيد أمر لا يصير. زيد ترجح جانب الأصالة على جانب الغيرية. وأما إذا كنت وكيلا عن زيد، يعني كان زيد قد وكلك في شراء هذا الكتاب له وأنت الآن اشتريته، لكن قلت أشتريه لنفسي بثمن في ذمة زيد، هذا الجمع بين المتنافيين. المحقق الششتري يقول: هنا احتمالات ثلاثة موجودة. احتمال يوجد أن نحكم ببطلان أصل هذا البيع. لماذا؟ لأنه بوقت الوكالة، لأن فرضنا هذا وكيل، المشتري صاير وكيل، بمقتضى الوكالة هو يشتري لزيد لأنه عنده وكالة مسبقة، بمقتضى التصريح بالنفس أشتري لنفسي، اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد، هذا قيد النفس يزاحم وينافي وقوع الشراء لزيد. خب لا ترجيح لجانب النفس على جانب الغير ولا لجانب الغير من باب الوكالة على جانب النفس، فأنت جمعت في كلامك بين مقتضيين متدافعين متزاحمين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، يقتضي هذا التدافع عدم وقوع البيع لا عن نفسك ولا عن زيد، فباطل يصير، هذا باطل يصير، إنشاء باطل، هذا أحد الاحتمالات. واحتمال أن يقع هذا البيع لنفسك، لماذا؟ كلما دار الأمر أمر العقل بين وقوعه لنفسك، طبعا عقد البيع ما لا نقول فعلا بالنسبة للعقود الأخرى لا نتكلم، عقد البيع، عقد البيع إذا دار بين وقوعه لنفسك إنسان مباشر للشراء وكذلك للبيع، وبين وقوعه للغير، الغير الذي وكلني ها، مو الغير الأجنبي حتى يصير الفضولي، لا الفضولية شوي تكون بعيدة عن مقتضى الإطلاق، هنا يرجح جانب الوقوع للنفس على جانب الوقوع للغير، فيحكم بصحة هذا الشراء ووقوعه عن نفسه، يعني الإتيان بكلمة بدينار في ذمة زيد هذا لا يصير، يرجح جانب الوقوع للنفس واستقرار الثمن في ذمة نفس هذا الشخص المشتري، هذا الاحتمال. احتمال يوجد أيضا أو لا، بلي بلي احتمال أنه يقع هذا البيع عن الموكل، لماذا؟ لأن قيد النفس وإن كان مرجحا لوقوع البيع عن نفس الإنسان، لكن إضافة الدينار الثمن إلى ذمة ذلك الغير يرجح وقوع الثمن، رجوع وقوع الشراء لصالح الغير، فيصير هو المشتري، أنت إتيانك بكلمة لنفسي يصير لا هو. هذه احتمالات ثلاثة يذكرها في هذا الفرع، ثم يذكر فرع رابع وهو تقريبا آخر الفروع، يقول إذا اشترى بلي عن زيد بشيء في ذمته فضولا ولم يجز، يجز هذا بعد ما في وكالة، هذا مجرد بيع فضولي، يعني زيد لم يوكلني في أن أشتري هذا الكتاب له، أنا هم الآن اشتريت هذا الكتاب من عمرو، قلت اشتريت هذا الكتاب بدينار لزيد وزيد أجنبي عني لم يوكلني في الشراء، اتفاقا زيد هم اطلع على الموضوع ورفض هذا البيع، قال أنا لا حاجة لي إلى هذا الكتاب، أرد هذا البيع الفضولي، لكن عمرو كان جالس هناك سمع أن هناك كتاب المكاسب قد بيع من شخص بنية زيد، لكن زيد هم رفض البيع، عمرو له أن يقبل أم لا؟ المحقق الششتري هذا البيع باطل بعد رفض زيد ولا يصح عن عمرو، أما لزيد باطل لأنه رفض، وأما عن عمرو باطل لأن عمرو لم يكن مقصودا حين البيع حتى يقع البيع له بإجازته، بل إذا زيد كان يجيز لأنه كان المقصود وقوع الشراء لزيد، هذا القصد كان يؤثر في أن الإجازة اللاحقة تصح، لكن المفروض ما تحققت، تحقق الرد والرفض، فعن زيد صار باطل، عن عمرو هم لا يصح ولا يقع لأنه لم يكن مقصودا، بالنسبة إلى نفسهم لا يصح لأنه ما كان مقصود أن يدفع الثمن من كيس نفسه حتى يقع البيع لنفسه، هذا هم الفرع الرابع. المحقق الششتري فرغ من هذا المقطع الأول من كلامه، طبعا إلى مقطع ثاني يأتي. الشيخ الأنصاري له تعليق، لا يرتضي كلام المحقق الششتري في ما إذا كان المبيع والثمن كليين في الذمة. اللي صرح المحقق الشوشتري باعتبار التعيين، هذا المطلب لا يرتضيه الشيخ الأنصاري. يرتضي أصل التعيين والإضافة، لكن لا بهذا الترتيب الذي يدعيه المحقق الشوشتري، نبين هسه إن شاء الله. وبالنسبة إلى المبيع الشخصي الجزئي اللي جناب المحقق الشوشتري بيّن احتمالات ثلاثة. قال هل يعتبر التعيين تعيين المالكين مطلقة، لا يعتبر مطلقة، اللي فرعها الفروع الأربعة على لا يعتبر مطلقة، وتفصيلهم كان عنده في الاحتمال الثالث، وهو إن صرح بالخلاف يبطل، إن لم يصرح بالخلاف يصح. هذا هم المحقق الشيخ الأنصاري على الله مقامه لا يرتضيه. فبالمبيع الكلي الذمي عندنا مناقشة، بالمبيع الجزئي عند مناقشة، والدليل الذي استدل به المحقق الشيخ كان عنده أدلة اثنين أو ثلاث أدلة ذكرها، هذه الأدلة أيضا يتابع الشيخ له ملاحظات عليها. سأنا أقرأ من العبارة أحسن، ربما شوية نقدر نتقدم بالعبارة. ولو اشترى، احنا نتفضل توصلنا، ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، خب يفصل بين حالتين، فإن لم يكن وكيلا عن زيد وقع عنه وتعلق المال عنه، يعني عن منه؟
عن المشتري
نفسه، عن هو نفسه بعد، بل عن نفسه يعني، وتعلق المال بذمته، هاي هم بقرينة لا عن زيد، يعني عن نفسي، يعني نفسي يقع فعل نفسي، لا عن زيد ليقف على إجازته، هذا من باب ترجيح النفس على الغير. خب هذا إن لم يكن وكيلا، وأما إذا كان وكيلا عن زيد وجمع بين النفس وزيد في البيع في الصيغة، جناب المحقق الشوشتري يقول فالمقتضي لكل من العقدين منفردا موجود، من العقدين منفردان، يعني وقوع الشراء للنفس هذا هو أحد الفردين، ووقوع الشراء لزيد هذا الفرد الآخر، العقد الآخر. المقتضي موجود، ليش موجود؟ لأنه هم أكو كلمة النفس في العقد، هم أكو كلمة بالدينار في ذمة زيد، هم موجود، فوقوع البيع للنفس موجود المقتضي، وقوعه لزيد هم موجود، لكن الجمع بين المقتضيين محال، لا يمكن في بيع واحد في مبيع جزئي معين يقع الشراء هم للنفس هم للزيد، هذا غير معقول، لأنه ما قصد قبل الشركة، تمام الكتاب يكون ملكا لي كأنا المشتري، وتمام الكتاب يكون ملكا لزيد، هذا غير معقول، يقع التدافع والتمانع بين المقتضيين الصحة، فإما أن يسقطان وإما أن يرجح أحدهما عن الآخر، ثلاث احتمالات للمسألة موجودة. والجمع بين المقتضيين يقتضي إلغاء أحدهما، يعني إذا تريد تصحح هذا العقد لابد من أن إما لابد من إلغاء أحد المقتضيين. خب إذا مرجح أكو ألغى
إلغاء العقدين، نعم
ها،
إلغاء أحد العقدين،
إلغاء أحدهما، يو أحد العقدين، أحد العقدين عندكم؟
لا لا لا،
هو أحدهما،
أحدهما،
بل أحدهما، يعني أحد المقتضيين، يعني العقد الذي يقتضي الوقوع للنفس والعقد الذي يقتضي وقوعه لزيد، ها أحدهما لابد أن يلغى لأنه جمع غير ممكن. خب ما يخالف نلغي أحدهما. خب جناب المحقق الشوشتري يقول ولما لم يتعين ذلك الأحد الملغى احتمل البطلان للتدافع، ولما لم يتعين، ما عندنا آية أو رواية أنه إذا كان هم جمعت بين النفس وبين الغير رجح النفس على الغير أو رجع الغير على النفس، ما عندنا دليل، فما دام ماكو كل المقتضيين يتساقطان يصير العقد باطل، البيع باطل، احتمل البطلان، ليش؟ للتدافع الموجود بين المقتضيين، فلا يقع لا للنفس ولا لزيد. هذا احتمال. احتمال ثاني هم موجود، احتمل صحته
عن النفس،
صحته يعني صحة العقل عن نفسه، يعني إلغاء جانب الوكالة لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء. يعني أصلاً هذا الزيد يصير مثل مورد الفضولي. ليش؟ لأنه صحيح وكلك في الشراء كتاب المكاسب، لكن الوكالة المطلقة تنصرف إلى ما إذا لم تأتي بكلمة النفس في العقل. فإذا أتيت بكلمة النفس في العقل، هاي الوكالة أصلاً بعد مو وكالة، غير موجودة هذه الوكالة في الواقع. فإن كأنه أنت حينما تقول اشتريت هذا الكتاب لنفسي بمال في ذمة زيد، بعد زيد مو موكل، زيد يصير فضولي. وفي الفضولي قلنا بأنه إذا لم تكن وكالة من قبل زيد يقع البيع للنفس لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء الذي جمع فيه اسم النفس واسم الموكل. هذا إتش وكالة لا توجد، لا توجد هكذا وكالة، لأنه لا توجد وكالة. خب للدليل، يعني الدليل الأول شنو؟ لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء. والدليل الثاني ولترجيح جانب الأصالة، يعني إذا دار الأمر بين وقوع العقد للإنسان المباشر الذي يأتي بكلمة عن نفسي لنفسي، وبين وقوعه عن الوكيل عن الموكل، الفقهاء يحكمون بأن العقد يقع عن نفس المباشر يعني الوكيل، يعني يقع لنفس الوكيل لا يقع عن موكله، ترجيحا لجانب الأصالة على جانب الوكالة. هذا هم الاحتمال الثاني. يبقى الاحتمال الثالث وعن الموكل، هذا عطف عن شنو؟ وصحته عن نفسه، هذا صحته عن الموكل. هذا الاحتمال الثالث. ليش؟ يوجد المرجح لتعين الدينار العوض في ذمة الموكل، لأنه يقول في ذمة زيد بدينار في ذمة زيد، يضيف الدينار إلى زيد، فقصد كون الشراء لنفسه لغوون كما في المعين. يعني كما أنه إذا كان يقول اشتريت هذا الكتاب بهذا الدينار، خب هذا الدينار كان ملك زيد، يقع البيع لنفسك؟ لا، لأنه الدينار متعينها. الآن اللي دينار كلي ليس متعين خارجا لا منك ولا من زيد، لكنك تضيفه إلى ذمة الزيد، أيضا يقع البيع لزيد. هذا هم الفرع الثالث. ننتقل إلى الفرع الأخير، كما في المعين كما في الثمن المعين. الفرع الأخير هذا، ولو اشترى عن زيد، يعني قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بشيء في ذمته، يعني بدينار في ذمة زيد، لكن فضولان ماكو وكالة. الفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدم هذا، ذاك هناك وكالة هنا ماكو وكالة، فضول ولم يجز. خب هذا ما أجاز زيد، ما أجاز، ولكن أجاز عمرو، لم يصح عن أحدهما. لم يصح عن أحدهما. أما عن زيد خب واضح لأنه رد بعد ورفض، وعما عن أحدهم العمر لا يصح لأنه ما كان منوي، ما كان مقصود، والمفروض أن القصد لازم.
وليس له أهلية بإجازة.
بلي.
وليس له أهلية بإجازة.
لا هسه ربما إلى أهلية، هذا ما كان قصده. هذا
أنه
مو قاصد لوقوع المعاملة لعام. المفروض هذا اعتبر القصد أنه. خب هاي الفروع الأربعة. جناب المحقق الشوشتري يقول وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب. هذا البحث ما يختص بالبيع. جناب الشيخ يقول حتى إذا كانت إجارة، حتى إذا كان عقد صلح، كل العقود هي هاي الفروع يمكن أن تتفرع وتجري في العقود الأخرى. الضابطة أنا أعطيتكها، أخذ هذه الضابطة وطبقها على سائر الموارد وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب. خب هسه هاي الفروع الأربعة بينها. المحقق ايش يشتري؟ يقول ولا فرق على الأوساط. هو هاي الفروع الأربعة كلها على الأوساط كانت، ما كانت على الأول والأخير. ولا فرق على الأوساط في الأحكام المذكورة، يعني هاي الفروع الأربعة بعضها قلنا صحيح بعضها باطل بعضها فيه وجود ثلاثة إلى آخره في الأحكام المذكورة بين النية المخالفة والتسمية، لأنه الوجه الثاني الاحتمال الثاني هو كان هذا أنه لا يشترط التعيين أصلا، لا يقدح حتى التصريح بالخلاف. الآن جناب المحقق الشيشتري يقول نفس الشيء، لا يكرر ذلك المطلب، لا يأتي بمناف له، يقول بناء على المبنى الثاني على الاحتمال الثاني وهو عدم اعتبار التصريح والتعيين، لا فرق أنه في هذه المسائل الأربعة الفروع الأربعة التي ذكرناها يأتي باسم شخص آخر غير نفسه أو غير موكله، أو لا يأتي أو بمجرد النية ينوي الغير أو لا ينوي الغير، كلها لا يوجد فرق، لأننا نتكلم على المبنى القائم بأن التعيين ليس بلازم، فالتصريح بالخلاف كان عدم، ما لا خبرة به. بين النية والقصد المجرد عن التسمية وبين التسمية، وطبعا يفرق بينهما على الأخير. أما بناء على الاحتمال الثالث اللي الأخير هذا كان أنه إذا صرحت بالخلاف يبطل العقد، إذا ما صرحت بالخلاف يصح. بناء على هذا نعم، ليش يختلف حكمها؟ حكم هاي الفروع الأربعة يختلف، لأنه إذا صرحت بالخلاف يصير باطل، أما إذا ما صرحت بالخلاف يصير صحيح. ويبطل الجميع على الأول
التعيين،
ها، لأنه على الاحتمال الأول احنا اعتبرنا التعيين، اعتبرنا التعيين، فهذا إذا فاقد التعيين باطل، إذا بتصريح بالخلاف هم باطل، كله باطل في باطل، تعيين معتبر. خب انتهى كلام المحقق الشوف. إن مناقشة الشيخ الأنصاري العبارة مطولة، لكن المطلب هو جملتان لا أكثر. الشيخ الأنصاري يقول له أما بالنسبة إلى المبيع الكلي والثمن الكلي، مثل ما إذا وكلني شخص شخصان أو ثلاثة أشخاص وكلوني في بيع طن من الحنطة سلفا، ووكلوني ثلاثة في شراء طن حنطة، كل واحد منهم طبعا وكلني في شراء طن حنطة بكذا مبلغ معين في ذمته، الثمن هم تعين لسا أفرض سلمني الثمن، حتى لأنه في بيع السلف نحتاج إلى تعيين الثمن وإخباره، هذا ما يصير كلي في ذمة المشتري، الثمن لابد من، لكن المبيع كلي. الآن حينما أنا أقول بعت هذا الذي وكلني في الشراء، أقوله بعتك طنا من الحنطة إلى أجل ستة أشهر بكذا، سلمني المبلغ، وسلمني المبلغ المشتري حيا، لكن البائع منه؟ البائع أحد هؤلاء الموكلين الثلاثة، لأن كل واحد عندهم طن حنطة بعد ستة أشهر، كلهم هم وكلوني. المحقق الشيشتري قال إحنا ما التعيين ضروري، الشيخ الأنصاري هم يقول التعيين ضروري، لكن لا لما ذكره المحقق الشيشتري، بل يقول المحقق الشيشتري يقول التعيين ضروري، يقول لأنه لا بد من تعيين الذمة التي تضاف إليها المبيع أو تضاف إليها الثمن. الشيخ الأنصاري يقول لا، التعيين ضروري، لكن هذا التعيين ليس أمرا زائدا على القصد المعتبر في العقود. لماذا؟ لأن البيع هو عبادة عن مبادلة مال بمال، إنشاء وتمليك عين بعوض، هذه الحقيقة تحتاج إلى فرض مالكين ومملوكين، كل واحد من المالكين يملك المملوك، أحد المملوكين، حتى يتحقق المبادلة في إضافة الملكية بين هذين المالين. هذا حقيقة البيع. بناء على هذا نحن إنما نحتاج إلى إضافة الكل إلى ذمة معينة لأجل أن نرى أن هذا المبيع ملك من؟ لأن المبيع الكلي بما أنه غير موجود في الخارج باعتبار إضافته إلى ذمة يصير ملك، بدون الإضافة إلى ذمة أحد لا يصير ملكا. ولذا نفس العقلاء هم، أنا الآن إذا أقول لصاحبي بعتك طنا من الحنطة بكذا بعد ستة أشهر، هو يستهزئ بي يقول شنو أنت بعت لي مع الحنطة، أنت مو زارع، من تجيب الحنطة بعد ستة أشهر؟ أنت ذمتك غير صالحة للتعهد بهذا المبيع، فلذلك أنا ما أشتري من عندك، لأنه إذا أعطيتك فلوس تأكلين، لأنه ما عندك حنطة تسلمني، ما أو إذا عندك حنطة لا تبلغ طن، نص طن، هو شلون تبيع الطن أنت؟ وهكذا العقلاء لذلك لا يشترون من الذي يكون أرضه الزراعية صغيرة مثلا، لا يشترون منه الكمية الكبيرة، بخلاف ما إذا كانت الأرض الزراعية شاسعة جدا، هذه يشترون من الكمية الكبيرة. فهم العقلاء يقولون هذه الذمة حينما تقول بعتك طنا من الحنطة في ذمتي إلى ستة أشهر، هم يراعون أن هذه الذمة هل هي صالحة لتملك هذا المقدار من الحنطة في ذمتها في عهدتها أم لا. ما دام هالشكل الشيخ الأنصاري يقول نعم نحتاج في بيع الكل إلى تعيين من يضاف إليه المال، لكن هذا لأجل أنه يصير ملك حتى يصح بيعه، لأنه المال إذا ما كان مملوك لا يصح وقوع البيع عليه، بدليل أن هذه الآن هذا الحطب الموجود في البيداء، هاي هذا الحشيش الموجود في البيداء هي أموال، ولكن ليست قبل استيلاء أحد عليها، لا تكون ملك، لا يجوز بيعها. أنا لا يجوز لي الآن أن أبيع مقدار من الحطب موجود في القفار، أروح الآن أقول أبيعك هذا، ما يصير، هذا باطل. ليش؟ لأنه مباح وليس بملك،
لشرطية قدرة التسليم.
أنا إذا كنت قد حصت هذا المال، بل من حاز ملك يدخل في ملكية صحبه، ولكن قبل الحيازة هذا من المباحات الأصلية، ليس ملكا، في البيع باطل. الشيخ الأنصاري يقول المبيع الكلي الذمي لا بد من أن تصرح بالذمة التي تتعهد بهذا الكلي، لكن هذا ليس أمرا آخر وراء اشتراط الملكية في البيع. نحن في البيع نحتاج إلى ملكية، يعني نحتاج إلى مال مملوك، لا مال مباح، مال مملوك حتى يصح بيعه. خب هذا إذا لم يضاف إلى أحدين لا يصير مملوكا، لا أنه بعد الإضافة إلى ذمة وصارت مملوكا نحتاج إلى قصد آخر، بعد ما نحتاج. هذا بالنسبة إلى الذمي. وأما الشخص سيأتي، سأقرأ عبارة شوية مفصلة، أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة، هذا الذي كررنا أنه من خرج من ملكه الثمن يدخل في ملكه المبيع، دخول كل من العوضين في ملك مالك عوض آخر، وإلا لم يكن كل منهما عوضا وبدلا، واضح هذا بعد، وإلا ما يصير تملكات مستقلة، مثل أنه زيد يهب ماله لعمرو، باكر أن يهب ماله لخالد، شنو علاقة بين الهبتين؟ موقوف، لا هذا بدل ذاك ولا، لكن في البيع مبادلة أكو، يعني أنا أخرج الكتاب من ملكي وأدخل الثمن في ملكي، هاي مبادلة تصير. وبناء على أن تكون هذا معنى المعاوضة، معاوضة الحقيقية، وعلى هذا يعني بناء على كون مقتضى المعاوضة دخول كل من العوضين في ملك من يخرج منه العوض الآخر، فالقصد إلى العوض وتعيينه، وتعيينه، فالقصد وتعيينه يغني عن تعيين المالك إلا هاي كليتان، لكن إذا كان كلي الثمن أو المثمن إلا أن ملكية العوض وترتب آثار الملك عليه مثل جواز التصرف قد يتوقف على تعيين المالك، لكن هذا ما ذكرته أنت أيها المحقق الششتري، لكن مع ذلك يتوقف على تعيين المالك من باب أن نفس الملكية غير موجودة قبل الإضافة. فإن من الأعراض ومن الأموال ما يكون متشخصا بنفسه مثل هذا الكتاب، هذا عين خارجي متشخص بنفسه، متمول متشخصا بنفسه في الخارج كالأعيان يعني الأموال الجزئية الخارجية. ومنها يعني ومن الأعراض والأموال ما لا يتشخص لأنه غير موجود فعلا، لا يتشخص إلا بإضافة ذلك المال، الضمير يرجع إلى الموصول عن المال إلى مالك كما في الذمن، كما في الذمن
لا يتشخص إلا بإضافته.
بلي طن من الحنطة في ذمة زيد، طن من الحنطة في ذمة هاي الآن الشركة الكذائية تبيع سيارات، يقول الآن اللي يسلمني 10 ملايين أنا بعد 6 أشهر أسلمه سيارة، هذا بيع سلف. إذا أنا أقول أيها الناس تعالوا أبيعكم يضحكون علي يقولون أنت شنو عندك معمل تصنع سيارات تبيع؟ لكن الشركة ما عندها مصانع، إذا قالت أنا أبيع الآن سلفا أبيع سيارة بهذه الأوصاف بمبلغ كذا، قم أنا علي أن أسلم المبلغ الآن وبيع السلف الثمن نقد، لكن الذمة هم صالحة للتعهد مش تشتغل، أما أنا ذمتي ما لها صلاحية التعهد، لذلك لا يجوز أن أبيع سلفا لأن ملكية الكلي لا يكون إلا مضافا إلى ذمة وإلى ميس الكلي. وإجراء أحكام الملك على ما في الذمة، على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين فصاعدا غير معهود. إحنا ما عندنا أحد الشخصين يتعهد بالملكية لأنه الواحد المردد يقولون لا ماهية له ولا وجود في الخارج، فدائما صاحب الذمة يكون يتعين، ما يصير أقول طن من الحنطة إما في ذمة زيد إما في ذمة حرم، هذا باطل، لابد وأن تكون الذمة معينة، الذمة المتعهدة بالحنطة السلفية لابد أن تكون معلومة ومعينة. وإجراء أحكام الملك على ما في ذمة الواحد المردد بين شخصين أو بني 3 أشخاص اللي هم وكلوني في بيع طن من الحنطة غير معهود، موسى غير معهود يعني مجرد أنه دليل لا يوجد عليه، لكن هو في مقام الثبوت هو محال غير ممكن. زين، فبناء على هذا فتعين الشخص في الكلي إنما يحتاج إليه لإحراز شرط الملكية لا أنه شرط آخر زائد عن الملكية للتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على تعين صاحب الذمة. بناء على هذه الضابطة فصح على ما ذكرنا يعني من اعتبار تعيين المالك لأجل أنه نرى من هو المالك وما هو المملوك، أن تعيين المالك مطلقا غير معتبر سواء في العوض المعين أو في الكلي. بعد لماذا تقول يعتبر هذا التعيين؟ يعتبر يعني لأجل تعيين المالك بني نلتزم به، أما يعتبر إضافة إلى تعيين المالك للذمة تعيين وتصريح باسمه في مقام العقد هذا من أين؟ يعني كشرط زائد هذا لا، سواء في العوض المعين أو في الكلي. وأن هذا معطوف على شنو؟ أن تعيين المالك وأن يفسر، وأن اعتبار التعيين فيما ذكره المحقق الششتري من الأمثلة في الشق الأول، في الشق الأول يعني حينما كان المبيع كلي أو الثمن كلي أو كلاهما كليا، هذا كان هذا الشق الأول في مقابل الشق الثاني اللي كان المبيع جزئي. في الشق الأول من تفصيله بل وأن اعتبار التعيين إنما هو لتصحيح ملكية العوض بتعيين من يضاف الملك إليه، الشخص الذي يضاف يكون صاحب ذمة، لا لتوقف المعاملة على تعيين ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكا، لا بعد ما كان مالك بعد ما نحتاج إلى التعيين. الآن يبين المثال يقول فإن من اشترى لغيره في الذمة إذا لم يعين الغير لم يكن الثمن ملكا، واضح لأنه ملكية الثمن يتوقف على إضافته إلى الذمة الصالحة للتعهد بالثمن، لأن ما في الذمة ما لم يضاف إلى شخص معين لم يترتب عليه أحكام المال من جعله ثمنا أو مثمنا، لا فرق، كما نحتاج في المثمن إلى الذمة الصالحة للتعهد حتى يصير المثمن من كذلك كان في الثمن، لا فرق بين الأمرين. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، إذا صار الإنسان ولي على طرفين أو على ثلاثة أو وكيل عن اثنين أو عن ثلاثة، وكلهم عندهم بضاعات كلية ذمية مشتركة كما ذكرنا المثال. وكذا الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين، فإنه إذا جعل العوضين في الذمة بأن قال بعت عبدا بألف ثم قال قبلته لأنه هو ولي أو وكيل، يصح الإنشاء من الطرفين، فلا يصير العبد قابلا للبيع. ليش؟ لأنه ما قال عبد موكل زيد أو عبد هذا الصغير المولى عليه لي أو هذا، وكلهم لهم عبيد متشابهون، هذا البيع باطل. بعت عبدا بألف هذا باطل، ثم قال قبلته فلا يصير العبد قابلا للبيع ولا الألف قابلا للاشتراء به. الألف هم مقبليش، لأنه أي ألف؟ الألف المملوك يمكن أن يشترى به، الألف قبل أن يضاف إلى ذمة زيد أو ذمة عمرو كيف تشتري به؟ ولا الألف قابلا للاشتراء به حتى يسند كلا منهما، يعني من العبد والألف، إلى معين، يعني إلى موكل معين أم مولى عليه معين أو إلى نفسه، ربما يكون هو أحد الطرفين لا مانع، من حيث إنه نائب عن ذلك المعين إلى نفسه تارة بالأسرة وأخرى بالنيابة، هنا بالنيابة نذكر. فهيك هكذا يقول، إذا قال هكذا يكون العقد صحيح، فيقول بعت عبدا من مال موكل فلان مثلا بألف من مال موكل فلان، هذا صحيح، هذا العقد صحيح. ليش؟ لأنه عين المالكين. فيمتاز البائع عن المشتري، البائع مالك العبد، المشتري هم مالك الثمن، هذا كله يصير صحيح. إذن ما تفضلته أيها المحقق في لزوم تعيين المالكين فيما إذا كان العوضان كليين، أصل المطلب صحيح، لكن هذا ليس قصدا آخر وراء الشرط العام المعتبر في الملك في البيع، وهو أن يكون من يقع له البيع مالكا. الملكية تحتاج إلى هذا القصد، وإلا ما زاد على هذا على شرط الملكية اللي هي إضافة إلى ذمة، نحن نحتاج إلى قصد شخص معين ليضاف إليه الكلي، بل أن ذاك يحتاج بمحقق شرط الملكية يصير إلى من باب تحقيق شرط الملكية، هذا واضح. ولكن أنت جنابك تريد أن تقول بأنه شيء إضافي مضافا إلى شرط الملكية، أيضا نحتاج إلى تعيين من يقع له البيع ويقع له الشراء، وهذا الذي لا نقبله. وأما ما ذكره بعد هذا يبقى إن شاء الله.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.